بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وصحبه أجمعين. أما بعد، فما سمعته من طرف من كلام أخي الفاضل الشيخ حفظه الله ورعاه من ضعف الهمم في العلم، لا شك أن الأمر قد يحز في النفس، ولكن الأمر كله توفيق واصطفاء من رب العباد جل في علاه. وسبيل العلم بل سبيل الدين القصد، القصد تبلغه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل شيئا أثبته، يقول أهل السير: ما فقدنا إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا فقه 50 سنة. أقرب شوي، صوت مرتفع، أنا أرى الصوت مرتفع جدا. ففي درس فقه لم يفقد 50 سنة وهو إمام، وكان العلماء يحضرون مجالس الأصاغر ويستمعون الحديث، وقد سمعوه قبل أن يولد هذا المحدث. ومن هما لا يشبعان؟ طالب علم وطالب دنيا. وطالب العلم من باب أولى، لا يشبع أبدا. والعلم فيه مشقة ولكن فيه لذة وفيه رفعة. قال عطاء: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. صوت طيب. نعم. على كل أمر لكم. درس اليوم هو ختام درس الزكاة. قال ابن قدامة عليه رحمة الله: باب زكاة الفطر، باب زكاة الفطر. وسميت بزكاة الفطر لإضافتها للفطر وتعلقها بالفطر من رمضان. وما يؤدى يسمى فطرة، ويقال صدقة الفطر. قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم، وهي واجبة على كل مسلم. هذا مذهب جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله، أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد. لحديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي واجبة، ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال ابن حجر في الفتح: ثبت أنها نزلت في زكاة الفطر. وأما السنة فأدلة الفرضية كثيرة. وأما الإجماع فقال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، قال: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. خالف بعض العلماء، ولذلك بعض العلماء يقول في نقل الإجماع فيه نظر، ولكن هذه المخالفة ضعيفة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فرض رسول، قول ابن عمر فرض رسول الله نص في هذا الباب. قال: وهي واجبة على كل مسلم. وأما الجنين الذي في بطن أمه وقد نفخت فيه الروح ففيه خلاف بين العلماء. الجنين الذي وقع عليه الخلاف الجنين الذي نفخت فيه الروح، قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه. وانفرد ابن حنبل فكان يستحبه ولا يوجبه، حنابلة قال: وانفرد ابن حنبل فكان يستحب ولا يوجبه. هذا هو المشهور من المذهب الحنابلة، أن إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي نفخت فيه الروح مستحبة، وفي رواية أخرى أنها تجب. واستدلوا بأثر عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، رواه ابن أبي شيبة أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الكبير والصغير والحمل، ولكن هذا الأثر فيه ضعف. قال: إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. على من تجب؟ تجب على كل مسلم مالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد، فلا تجب إلا على من ملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلة العيد. هذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا تجب إلا على من ملك نصابا زكويا بعد حوائجه، ومذهب الجمهور هو الراجح. قال: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير، يعني صاع نبوي، وبالكيلوات، منهم من يقول كيلوين ونص، منهم يقول كيلوين وأربعون جراما، ومنهم من يقول كيلوين وربع، منهم يقول ثلاثة كيلو، الأمر متقارب من الكيلوين وأربعين جرام إلى ثلاثة كيلو، وما زاد فهو صدقة وحسنة وجائز باتفاق العلماء. قال: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما، يعني دقيق البر ودقيق الشعير. هذا مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف. الشافعية لا يجوزون الدقيق، وعند الحنابلة والأحناف إذا أخرجت دقيقا تخرجه بالوزن وليس بالصاع، لأنه يزيد على البر، إذا طحنته حجمه كبر وزاد، فقالوا إذا أخرج دقيقا يجوز عندهم، ولكن يخرجه وزنا. أو سويقهما، السويق دقيق وتمر ومعه سمن، فإذا جاز التمر لوحده والدقيق لوحده فإذا خلط جاز ذلك. هذا السويق سواء كان من دقيق الشعير أو دقيق البر. قال: أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. صاع من البر في خلاف العلماء، لأن في قول أن من البر نصف صاع، وهذا الراجح فيه أنه جعل في عهد عمر ليس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومذهب الجمهور أن الصاع من الجميع، وهو الأحوط والأرجح، والله تعالى أعلم. قال: فإن لم يجده، ما وجد من هذه الأشياء اللي جاءت في النصوص، يخرج مما يقتاته هو من أي طعام كان، أي شيء كان صاعا. لذلك الأرز غير مذكور في الأحاديث، ولكنه الآن قوت، فتخرج من قوتك الذي تعتمد عليه مما يكال ويدخر. والحكمة من زكاة الفطر بينت في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. قال: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه. يعني الرجل يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته ونفقته ليلة العيد. دليل هذه المسألة حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. فممن تمونون أي تقومون بمؤنتهم والنفقة عليهم. قال: فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، يعني عبد اشترك أناس في قيمته، فحق لزيد وحق لعمر، زيد يملك النصف وعمر يملك النصف، فعلى كل واحد منهما نصف نصف ها نصف، يعني نصف صدقة الفطر. قال: والمعسر القريب لجماعة، معسر قريب لجماعة، معسر قريب لجماعة ممن تلزمهم نفقته. عندك عمك في البيت وليس له معين إلا أنت، وأنت تنفق عليه، فعلى من ينفق عليه؟ إن كانوا مشتركين يخرجون الزكاة عنه مشتركين، وإن كان واحدا ينفق عليه فالواحد هو الذي يخرج الزكاة عنه. قال: أو المعسر القريب لجماعة، لأن القريب إذا كان معسرا يجب على قريبه أن ينفق عليه، وإذا أنفق عليه كذلك يخرج عنه فطرة رمضان. قال: وفطرته عليهم على حسب مؤنته، يعني على حسب نفقة كل واحد، قد يكون هذا النفق عليه أكثر لقربه أكثر وذاك أقل، فكل واحد يدفع جزء من الفطرة بحسب نفقته. قال: وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، يعني عبد مكاتب نحوه نصفه حر ونصفه مملوك، فنصف الحر الحر يخرج عن نفسه، والمملوك سيده يخرج عنه. قال: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. زكاة الفطر تجب بغروب ليلة الشمس، ليلة شمس يوم العيد، ويستحب إخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا باتفاق العلماء. واختلفوا في التقديم عن ذلك، قال: ويجوز تقديمه عليه بيوم أو يومين، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. استدلوا لذلك بأثر عن ابن عمر في صحيح البخاري قال: وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. قال ابن قدامة: كانوا تعبير عن كلهم، فدل على أن ذلك إجماعا منهم رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يعطونها. ثم قالوا: سبب وجوبها الفطر من رمضان، ولذلك أضيفت له سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، والمقصود منها إغناء الفقير في ذلك اليوم، فتعجيلها بيوم أو يومين للمصلحة لا يؤثر على حاجة الفقير، أما تقديمها قبل ذلك فيحتاج إلى دليل، لأنها زكاة فطر متعلقة بالفطر، والمقصود إغناء الفقراء طعم المساكين في هذا اليوم، فإذا قدمتها من أول الشهر وهي طهرة لك، والطهرة للصائم تكون بعد وقوعه في اللغو، وطعمة المساكين تكون يوم العيد، وجاز تقديمها يوم أو يومين للمصلحة. هذا مذهب الحنابلة، ومالك أيضا في رواية، وهو أرجح المذاهب. قال: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد، يعني زكاة الفطر تعطى لواحد عن جماعة، ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، جماعة 10 لزمهم مثلا 25 كيلو، يجوز أن يعطى لواحد، ويعطى الجماعة بيت كامل في 10 يعطى زكاة فطر شخص واحد، فكل ذلك جائز. لمن تعطى هذه الصدقة؟ الإمام هنا لم يذكر، مذهب الجمهور أنها تصرف لمصارف الزكاة العامة الثمانية، سيأتي تفصيلها. وأرجح الأقوال في هذه أنها لا تعمم، إنما تعطى للمساكين خاصة، لحديث ابن عباس: وطعم للمساكين. قال ابن قيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها عن أصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. قال: وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. هذا في زاد المعاد في الثاني صفحة 22. مسألة هنا أيضا في زكاة الفطر، وهي إخراج القيمة فيها، إخراج القيمة في زكاة الفطر، هل يجوز أو لا يجوز؟ مسألة فيها خلاف، والجماهير كمالك في المشهور والشافعي وأحمد أنه لا يجوز أن تخرج إلا مما فرضه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أخرجها قيمة لم تجزئه. ودليلهم أن إخراجها طعاما هو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من بر، فالرسول فرضها صاعا، وفي حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين، وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقف، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، والاجتهاد إذا خالف النص يكون مردودا لقول الرسول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عليه الصلاة والسلام. ومن أدلتهم أن وقت هذا التشريع، يعني وقت فرض زكاة الفطر طعاما، كان يوجد بين المسلمين الدرهم والدينار، وحاجة الناس للدرهم والدينار في كل زمان واحدة، لأنه يختار ما يشتري به لنفسه. فلما عدل عن ذلك مع وجوده دل على أن المعدل إليه هو المتعين. فلما كانت الدراهم موجودة والدنانير موجودة ولم يذكره أبدا ولم يشر إليه ولم يعمل به أحد من أصحابه، دل على أن الفرض هنا إنما هو الطعام خاصة. لأن في وقت هذا التشريع كان الدينار مقتضى الذكر كان موجودا، وحاجة الناس إليه كانت موجودة. فلما كانت الحاجة موجودة والدنانير موجودة ولم يذكرها وعدل بها إلى غيرها، دل على أن الذي ذهب إليه هو المتعين. الأمر الثالث، قالوا: لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخرجوها نقودا أبدا، لأنه لو ثبت لنقد، فعدم النقل يدل على عدم الثبوت. وقد أثنى الله عز وجل على الصحابة ثناء مطلقا وبغير قيد، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. التابعين قيد الثناء عليهم بقيد، بقيد اتباع من سبق، فقيد الثناء عليهم باتباعهم للصحابة. فلما عدلوا عن ذلك فعلى الناس أن يسلكوا هذا المسلك الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم. وإما ذكروه أيضا أن زكاة الفطر شعيرة، ومن شأن الشعائر أن تظهر وتشاع ويشاهدها الناس ويتربى عليها الصغار والكبار، وجعلها دراهم يخفيها، فجعلوا زكاة الفطر دراهم يناقض أنها شعيرة. لا يمكن للإنسان أن يظهر الدراهم حين تقسيمها، بخلاف الطعام، من يمشي في الشارع لا يدخل الطعام في كيسه وجيبه، إنما يراه الناس. أما الدراهم لا يحملها في سيارة يراها كل الناس. فزكاة الفطر قالوا شعيرة والدراهم تخفيها، فجعلها دراهم يناقض كونها شعيرة، وهذا واضح. قالوا: ثم التعليل بمصلحة الفقير باطل، وذلك أن الله عز وجل هو المشرع، وما كان ربك نسيا. ثم قالوا: الحاجة إلى المال صحيح موجودة، ولكن حاجة المال تغطى بزكاة المال، وزكاة المال كثيرة تغطي كل متطلبات. فلو كان الإنسان مبذرا مفرطا متساهلا فزكاة الفطر تجمع له القوت في بيته ولأهله، فلو بذر المال بقي القوت. أما لو أعطيته 15 درهما ليلة العيد ماذا يفعل بها؟ قد يشتري بها، خاصة هذا الزمان، شيء لا ينفعه، قد يكون مبذرا. فالإسلام دين متكامل، جاء بزكاة المال التي تغطي كل جوانب الحياة، ثم جاء بزكاة الفطر. ومن سنة زكاة الفطر وحكمتها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. فيتذوق الفقير طعام الأغنياء كلهم. لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. إذا أردت أن تخرج زكاة فطرك أنت تأكل الأرز الكيلو 20، لا ينبغي لك أن تخرج زكاة الفطر بالكيلو بدرهم. ولذلك لابد من مراعاة هذه المسألة. الجمعية الخيرية إذا أخذت أموال الناس تريد أن تؤدي عنهم زكاة فطر لابد أن تراعي هذا الأمر. لا تراعي الكثرة بحيث تشتري أرض أنواع والفقراء لا يأكلونه من أجل إكثار منه، لا، إما أن تنوع بين المتوسط وأعلى منه أو تعطي المتوسط. وذلك لو وكل الناس بإخراج زكاة فطرهم وتذوق الناس طعامهم تحقق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. فالحكمة من زكاة الفطر أن الفقراء يتذوقون طعام الأغنياء ويرون أنهم سواسية معهم، لا ينفرد الأغنياء بطعام، فالشرع شرع لنا طعاما مما يأكله الأغنياء، ثم يأتينا الأضاحي ويكون إذان للفقراء، فالدين متكامل. هذا هو الراجح وهذا الذي يجب أن يصار إليه، لأن في خلافه سيقول لك الجمهور من الأئمة لا يجزئك وعليك أن تخرجها مرة أخرى، ولو أخرجتها طعاما لأجمعوا على أنها أجزأتك وأصبت السنة فيها. فشيء تشكك فيه في عبادتك ينبغي أن تتركه، لما هو مستيقن. ولكن لو أجبر الإنسان بأن يخرجها دراهم هل عليه أن يخرجها طعاما؟ إذا كنت تعتقد أن الواجب الطعام وأن الفرض الطعام، نعم عليك أن تطيع ولاة الأمر ومن فرض عليك ذلك ولا تنابذهم بالمخالفة، ثم تخرج فيما بينك وبين الله طعاما، هكذا يقول العلماء عليهم رحمة الله. هنا المؤلف قال جملة، قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. فلو أخرها عمدا أثم في ذلك، ولكن يجب عليه أن يخرجها وجوبا باتفاق العلماء رحمهم الله عز وجل. وزكاة الفطر من أحكامها أنها لا تنقل إلا إذا عدم المستحقون، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. لأن زكاة الفطر تتبع البدن، فإذا هل الهلال على شخص في مكان وجب عليه أن يخرج عن نفسه في ذلك المكان، فإذا انعدم المستحقون في هذا المكان تنقل لأقرب مكان فيه فقراء وتقدم حتى تصل إلى الفقراء في الوقت المناسب. هذا مذهب قلت لكم الجماهير عليهم رحمة الله، فلا تنقل إلا إذا انعدم المستحقون لها. واضح ولا أسرع أكثر؟ زين الشيخ جالس ما أقدر أسرع اليوم. قال باب إخراج الزكاة، هذا في غير الفطر، لأن الفطر تقدمت. يقول رحمه الله ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، لأن زكاة الفطر معذرة، لأن الزكاة يشترط لها شرطان: بلوغ النصاب وحلول الحول. وإذا بلغت النصاب وحال على الحول جاء الأمر الإلهي بإيتاء الزكاة وإخراجها، والأصل في الأوامر أنها على الفورية، ف فلا يجوز أن تؤخر، هذا مذهب جماهير العلماء، فمن أخرها أثم. قال إن أمكن إخراجها، يعني في بعض الأماكن إنسان تجب عليه الزكاة ولكن لا يستطيع أن يخرجها فيضطر أن يؤخرها، كان يكون عايشا في جبل لوحده وتجب عليه الزكاة ولم يأتي الساعي ولم يستطع أن يصل في الوقت المحدد فتأخر، فليس عليه حرج. أو تؤخر من أجل مصلحة الفقير، يعني ينتظر فقيرا معدما ويعرفه ثم تأخر الفقير فأخرها له، جاز ذلك عند العلماء. أما مع ذلك فيجب إخراجها على الفور. قال فإن فعل، يعني أخرها، فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، يعني حال عليه الحول في شعبان وعنده 40 رأسا من الغنم وجبت فيه شهر، فأخرها فجاء سيل في رمضان وأخذ الغنم كلها، هل عليه زكاة أم لا؟ ها؟ عليه. لماذا؟ ها، لأنها وجبت عليه بحلول الحول، فأخرها فتلف المال فعلقت الزكاة في ذمته، قال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت، يعني إن تلف المال قبل وجوب الزكاة سقطت الزكاة، لأن اشترط للزكاة أن يحول على المال الحول، هذا واضح. قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك، يقول ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه. هذه مسألة تعجيل الزكاة، إذا وجد مستحق يجوز لك أن تعجل الزكاة. قال ولا يجوز تعجيلها، ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. لماذا؟ لأن المال قبل أن يكمل النصاب ما يعتبر زكاة. تعجل ماذا؟ عندك 100 درهم فجيت قلت سأخرج، أنت ما أخرج زكاة أصلا، الزكاة ليست واجب عليك، ليس عليك زكاة. فقال ولا يجوز تعجيلها، ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك، لأن ليس قبل ذلك تعد زكاة، فالنصاب سبب وجوبها، فلو عجلها في الحقيقة لم يعجل الزكاة لأن ليس عنده زكاة. قال فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، أي تعجيل الزكاة يجوز للحاجة، أما إذا عجلها لغير حاجة وأعطاها لغير مستحق فالتعجيل لا يجزئه عن إخراج الزكاة. قال ابن تيمية رحمه الله وإنما يقول رحمه الله وإنما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب، فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصحيح أنه جائز لمدة 2 فقط، هذا فتاوى ابن تيمية أنه يجوز تعجيلها بعد سبب الوجوب، هذا في 18 صفحة 328. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى 18 صفحة 313 قال الصحيح أنه جائز لمدة 2 فقط ولا يجوز أكثر من ذلك، ومع ذلك لا، ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها، اللهم إلا أن تطرح حاجة كمسغبة شديدة وجهاد أو ما أشبه ذلك، يعني يقع جهاد في بلد مسلم والإمام يستنفر الناس والأغنياء لدفع المال فيدفعون الزكاة للإمام يعجلونها لسنتين وثلاث حسب حاجة المجتمع والجيش والإمام. وهكذا حصلت مسغبة مجاعة. ودليل هذه المسألة حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقته سنتين، وفي رواية أن العباس سأل النبي عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. فالشيخ قيد ذلك قال الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط لأنه هو الذي ورد به النص، فالأصل المنع إلا لحاجة، ثم جاء النص بجواز ذلك سنتين. واضح المسألة؟ الله يبارك له. إذا زاد تقدم معنا كله بحسابه، لا شك زاد كله بحسابه، لا تقول إذا أنقص.
لما بعث النبي واحد ليحفظ الزكاة فقال لم يعطي خالد والعباس ذكر واحد خالد، فقال العباس هي علي وسلوها معه، كان تعلم أن عم رجل صنوا أبيه.
طيب عجلها العباس عجل،
والنبي قال هي علي ومثلها ما
اعرف، ما ادري، لم افهم عليك ولا ما ادري. على كل يجوز تعجيلها لمده سنتين اذا اقتضت الحاجه ذلك. قال فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه، وان صار عند الوجوب من اهلها، يعني لما يحول حول عند وجوبه أصبح من المستحقين ولكن لما دفعها إليه لم يكن مستحقا فهذا لا يجزئه. قال وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، يعني فقير مسكين مسلم دفع إليه الزكاة ثم مات هذا الرجل وأصبح هذا المال تركة لناس أغنياء لا يرجع لزكاته فيأخذها أجزأته، أو استغنى جاءه ميراث كان فقير محتاج فأعطاه الزكاة ثم جاءه ميراث كثير فأصبح غنيا، أو ارتد كفر وخرج بالإسلام لأن من شروط الزكاة أن تدفع للمسلم، أجزأت عن من تصدق لأنه في وقت أدائها أعطاها مستحقة. قال وإن تلف المال لم يرجع عن الآخر، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، خلاص أعطني مالي. قال ولا تنقل الصدقة إلى بلد تخسر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. هذا مذهب الجمهور كما تقدم أن الصدقات الزكوات لا تنقل عن مكان وجوبها إلا إذا انعدم المستحقون. ودليل هذه المسألة حديث معاذ حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالأصل أن زكاة أغنياء البلد ترد في فقرائهم لأنه ليس من العدل أن يرى الفقراء أموال الأغنياء ثم لا يحصلون منها شيئا وتذهب للأباعد، لأن هذا مما يؤدي إلى عدم ترابة المجتمع وعدم تراحمه، يؤدي إلى تفرقه وطعن الفقراء في الأغنياء وعدم تقديرهم واحترامهم، وهذه كلها أمور مشروعة مقصودة في الإسلام. فالزكاة فيها مواساة، والمواساة أقرب ما تكون للقريب الذي عندك، والله تعالى أعلم. قال باب من يجوز دفع الزكاة إليه، باب من يجوز دفع الزكاة إليه. هذه تسمى عند العلماء بمصارف الزكاة، وهم ثمانية. هؤلاء الثمانية هم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وقال: فريضة من الله، إن الله عليم حكيم. قال في أول هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وإنما أداة حصر تدل على أن الصدقات لا تكون إلا لهؤلاء الثمانية. فلو صرفها لغيرهم لم يزئه ذلك. والصدقات المراد بها هنا الصدقات الواجبة، لأن المستحبة لا تختص بأحد. فريضة أي أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم بمصالح عباده، حكيم في حكمه وشرعه. وهذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الراجح من أقوال العلماء أن ذكر الأصناف لبيان المصرف وليس لوجوب الاستيعاب، فالآية فيها بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام متقدم معنا: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فلم يذكر الله صنفا واحدا. إنما الصدقات للفقراء يعني هؤلاء الأصناف الذين يستحقون الزكاة، ليس معناه أنه يجب عليكم أن تعطوا هؤلاء الثمانية كلهم، لو أعطيتها صنفا واحدا جاز. قال الطبري رحمه الله في التفسير: قال عامة أهل العلم للمتولي قسمها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء. وإنما سمى الله الأصناف الثمانية في الآية إعلاما منه خلقه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها، لا إيجابا لقسمها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى. ولكن لو قيل: أي الأصناف أولى بصرف الزكاة إليه؟ الجواب: الأولى من كانت حاجته أشد، الأولى من كانت حاجته أشد. قال: وهم ثمانية. الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، يعني عنده ولكن لا يكفيهم. ومن العلماء من يقول الفقراء هم المعدمون الذين لا يملكون شيئا. وأحوج هذه الأصناف وأشدهم حاجة من هو؟ فقير من المسكين، الفقير، لأن الله عز وجل ابتدأ به، فهم لا يملكون شيئا، وهذا يأخذ لدفع ضرورته وحاجته. وكذا المسكين، وهؤلاء يعطون ما يكفيهم لسنة. قال الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية، يعني عنده ولكن ما يكفيه، الذي عنده لا يكفيه، كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. هذا المسكين عنده ولكن لا يكفيه. قال الثالث العاملون عليها، وهم السعاة، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها، يعني الجباة والسعاة ونحوهم ممن يكلفون بجمعهم. وهؤلاء بشرط أن يكون له ولاية عليها من قبل ولي الأمر، ولهذا قال العاملين عليها والعاملون عليها، ولم يقل فيها، إشارة إلى أن لهم نوع ولاية. وهؤلاء يستحقون بوصف العمالة، فبقدر عملهم يعطون دون النظر إلى غناهم وفقرهم. عمال الجمعيات الخيرية هل يدخلون في العاملين عليها أم لا؟ نعم، عندهم رواتب، لا دخل لنا بالرواتب سواء كان غني أو فقير عامل عليها. هنا يقول العلماء أنهم لا يدخلون، قالوا لأنهم عاملون فيها وليسوا عليها، فليس له حق تصرف بنفسه، ليس عامل عليها، فليس لهم عليها ولاية، إنما يعطون من التبرعات العامة، والله أعلم. قال الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوب أنواع كما ذكر، يعني إما يعطون لتأليفهم على الإسلام، وإما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم نعطيه لتقوية إيمانه، وإما شرير نعطيه لدفع شره، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين، فمن كان في تأليفه مصلحة للمسلمين دفع له من مال الزكاة. واضح؟ والمؤلفة قلوبهم. قال الخامس: الرقاب، وهو المكاتبون وإعتاق الرقيق، يعني مكاتب رقيق، عبد كاتب نفسه مع سيده لمال يدفع إليه، فيجوز أن يعطى من الزكاة لإكمال عتقه، ورقيق كامل الرق يعطى، يعني يشترى بمال الزكاة ويعتق. فالرقاب هنا فسرها تفسيران، وهناك تفسير ثالث أيضا عند العلماء، وهم من يؤسرون من المسلمين في بلاد الكفار، يجوز أن يدفع لهم من الزكاة حتى يفك أسرهم. فسر العلماء: إما مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة فيدفع إليه ويكمل، إما رقيق مملوك يشترى بمال الزكاة ليعتق، أو أسير مسلم سواء كان في حرب أو اختطف، هذا كلهم يعطون من مال الزكاة. قال السادس: الغارمون، وهم مدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. الغارم المدين، والغرم الدين، والغرم ينقسم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات بين، وغرم لسداد الحاجة. مدين عليه دين ويعجز عن سداده أو يشق عليه، فهذا يعطى من الزكاة ما يوفى به دينه، بشرط أن يكون فقيرا ولو لم يعلم. ولكن هل الأفضل أن تعطيه أم تسدد عنه؟ تفصيل أحسنت. إذا كان حريصا على سداد دينه، إن أعطي ذهب وسدد دينه فهذا يعطى، لأنه يبعد عن الإحراج. وأما إذا كان لا يبالي، إذا أعطيته ذهب واشترى أشياء ولا ترك دينه فهذا تسدد عنه.
الغارم يجوز أن يطلب الزكاة، هذه الآية الغارم يعني لو طلب الزكاة
من 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 جاز استحق الزكاة جاز له أن يسألها، وإن كان السؤال مما ينهى عنه في الأصل. وأما الغرم لذات البيت، رجل يقع بأناس مشاكل فيصلح بينهم على مال يدفعه لأحدهم أو لكلاهما، يتحمل لإصلاح ذات البيت، فهذا يعطى ما دفع، فهذا يعطى ما دفع. قال السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، وهذا مذهب الجماهير. وأضاف إليه ابن تيمية طلب العلم، لأن الشرع جاء بتسميته في سبيل الله، وما عداه لا يوسع. لذلك نص العلماء على عدم جواز بناء المساجد وحفر الآبار والطرق والمستشفيات وغيرها من مال الزكاة، هذا لا يجوز، لأن الأصل في سبيل الله في التعبير الشرعي يراد به الجهاد وليس العموم، ولو أراد العموم لما حصرها بإنما، فتعميم الأمر يلغي الحصر في أول الآية، والحصر مراد، وذلك ذكره الله عز وجل. قال في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم راتب من ولي الأمر. قال الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، وإن كان ذا يسار في بلده. المسافر الذي انقطع به السفر أو ضاعت نفقته في السفر يعطى ما يوصله إلى بلده، وإن كان في بلده غنيا. هل نلزمه بالإقراض أم لا؟ لا، خلافا لمالك رحمه الله، لأن ذمته خالية فكيف نشغلها. ولكن لو اختار قال إني سأقترض لا أريد من الزكاة له ذلك. قال رحمه الله فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، لأن الله ابتدأهم بالحصر ثم ذكر أن ذلك فريضة، ولا ويجوز دفعها إلى واحد منهم، يعني إلى صنف واحد. زكاتك تعطيها الفقراء فقط، ما تعطيها الغارمين مثلا. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر. هذا الأثر الحديث رواه ابن خزيمة وصححه الألباني رحمه الله، كان قد ظاهر ولم يكن عنده شيء، فبعثه إلى الساعي وقال خذ منهم، يعني خذ من الساعي صدقة بني زريق، أطعم 60 مسكينا والباقي تقود به في سنتك. وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فأعطي واحدا. وهذا الحديث رواه مسلم. قال ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، أي حاجته لسنة حتى يحول عليه الحول، فلو استغنى في وسط الحول لا يلزمه أن يرد ما أخذ. وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضى به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه بغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. قال وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارب وابن السبيل، يعني هؤلاء محتاجون، فقير محتاج، مسكين محتاج، مكاتب محتاج، غارب لنفسه محتاج، وابن السبيل محتاج. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، يعني هم أغنياء، وهم العامل لأنه يعطى لعمالته، والمؤلف يعطى لتأليفه، والغازي يعطى لأجل الغزو، والغارم لإصلاح ذات البين يعطى ما دفع إكراما له وإجلالا لهذا العمل الذي سعى فيه. والأربعة الأوائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هؤلاء الله عز وجل عبر عنهم بلام التمليك مما يقتضي أنهم يعطونها فيملكونها، يعطونها للتمليك، لا يذهب الإنسان يشتري طعاما أو نحوه فيعطيهم، هذا تعدي على حقهم، هذا تعدي على حقهم. فهؤلاء الأصناف الأربعة الأوائل يعطون على سبيل التمليك، لأن الله عز وجل عبر عن ذلك باللام المقتضية للتمليك. هذه الأصناف الثمانية التي ذكرهم الإمام من قول الله عز وجل في آية التوبة. نعم شيخ. غني لا، الغارم هو المدين الفقير، ليس كل مدين يعتبر غارم. يعني شخص اشترى سيارة بمئة ألف وراتبه ثلاثون ألف ويدفع أقساط كل شهر 5000، وما يبقى عنده يكفيه، فهذا لا نسمي غارم ممن يستحق الزكاة. الغارم هو المدين الفقير، يعني الذي يشق عليه السداد ويصعب عليه ويؤثر على حاجاته. شخص راتبه 10000 يدفع 5000 لا يبقى له ما يكفي لآخر الشهر، وإن كان يسدد ولكن بمشقة وضيق، هذا يعطى يعتبر غارم. أما يشتري سيارة بالدين ويقول أنا عنده مال ولكن لا يريد أن يدفع، يقول أشتري بالدين أسهل عليه وعنده، هذا لا يعتبر من الغارم ممن يستحق الزكاة، والله تعالى أعلم. هنا مسألة إعطاء الزكاة إلى من لا يصلي، ما حكمها؟ قال ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يكن مصليا أمر بالصلاة، فإن قال أنا أصلي يعطي وإلا لم يعطى. هذا في الفتاوى 25 صفحة 89. هذه مسألة. وهكذا المرأة الفقيرة تحت رجل غني لا ينفق، تدخل في المساكين ممن يستحقون الزكاة. ثم قال: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي أو لقوي مكتسب. جاءه رجلان يسألانه من مال الزكاة، فقلب النظر فيهما فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم ومواليهم، على اختلاف بين العلماء في أهل البيت. قال: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى كافر. لا يجوز الإنسان أن يعطي الوالد والوالدة من مال الزكاة ولا الولد، لأن هؤلاء يجب على الإنسان ينفق عليهم ويعطاهم الزكاة إسقاط عن النفقة، إسقاط النفقة الواجبة عنه، ولا يجوز الإنسان يسقط الواجب عن نفسه بدفع الزكاة، فهو كأنه يحمي ماله، لا يعطيهم نفقة إنما يعطيهم زكاة فيحفظ نفقته لنفسه، هذا لا يجوز. قال: ولا من تلزمه مؤنته، أي نفقته. أخوك إذا كان عنده أولاد محتاج لا تلزمك نفقته، فيعطاه الزكاة أولى من غيره، لأنها صلة وصدقة. أما إذا كان ليس عنده أحد إلا أنت في الدنيا وليس عنده أولاد، فهنا يجب عليك أن تنفق عليه، وإذا وجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. هذه مسألة معروفة عند العلماء أن الزكاة القاعدة: كل قريب تجب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز له أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببا لرفع النفقة عنه. قال: ولا إلى كافر، هذا باتفاق العلماء، إلا واحد وهو المؤلف، على اختلاف العلماء أيضا، فالزكاة لا تعطى لكافر إنما تعطى للمسلمين. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، يعني تعطي الغني وتعطي الفقير، تصدق الليلة على غني تصدق الليلة على بغي، هكذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز أن تعطي للقريب والبعيد والمسلم والكافر من الصدقات، فباب الصدقة واسع. جاءت أم صفية تزورها فقالت: إن أمي أتت وهي راغبة. صفية اسمها أبي بكر، ها؟ قال: صلي أمك، قال: صلي أمك، راغبة تريد مال، فقال: صلي أمك. فيجوز الإنسان أن يعطي الكافر من الصدقة، ولكن لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لأنها عبادة، والعبادات إنما الأعمال بالنيات، إلا أن يأخذها الإمام قهرا، يعني لا تريد أن تعطيه يأخذها، ما نويت أن تعطيه، فإذا أخذها قهرا سقطت عنك، وإن لم تنويها للإمام تريد أن تعطيها لفلان قريبك. مسألة ذكرته الآن، إخراج الزكاة إلى خارجي، يعني إخراج الزكاة ونقلها إلى خارج البلد، سأذكرها إن شاء الله في ضابط عند ابن تيمية رحمه الله مفيد يحتاجها الناس. قال: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني إذا ظله فقيرا، يعني إذا كان يعلم ودفع الزكاة إلى غير مستحقها، هذا تحصل في زكاة الفطر عند بعض الناس، يأتي وزع على جيرانه وهم أغنياء وهو غني، هذا لا تجزئه، لا بد أن يوصلها للفقراء والمساكين المحتاجين، فإذا أعطاها الغني مع علمه لا يجوز. قال: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني إذا ظنه فقيرا، يعني ظننت أنه فقير وجاء يسألك مثلا وعنده مال لكن ظاهره محتاج فأعطيته من الزكاة، ثم ظهر لك قيل لك أن هذا غني، يجزئك ذلك والله تعالى أعلم. هذه المسألة وهي مسألة إخراج الزكاة خارج بلد المال، هنا العلماء يستثنون الأرحام والأقارب، يستثنون الأرحام والأقارب، فإنه يجوز للإنسان أن يخرجها إلى أرحامه ولو كانوا خارج البلد، لأن القريب الذي في البلد نفسه متعلقة بمالك، هكذا أيضا رحمك الفقير متعلق قلبه بمالك ويعلم بحالك أكثر من الذي في البلد ممن لا تصلك به قرابة. قال ابن تيمية رحمه الله: هنا المسألة صرف الزكاة في غير محل وجوبها إذا لم يكن في البلد مستحق فتنقل بلا خلاف، أما إذا وجد في البلد ما يستحقها ففيه قولان لأهل العلم، فقال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة، وعند الشافعي وأحمد لا تنقل، أما إذا كان عند الإنسان أقارب محتاجين مستحقين للزكاة ولم تحصل لهم كفايتهم من جهة غيره يعني في البلد فإنه يعطيهم من الزكاة ولو كانوا بعيد في بلد بعيد. قالوا في مجموع الفتاوى في 25 صفحة 35 وصفحة 85. أما قضاء الدين عن الميت من الزكاة، يموت شخص وعليه دين، هل يدفع دينه من الزكاة أم لا؟ يعني هل يقضى منها دينا على ميت لم يخلف تركة أم لا؟ الجماهير على المنع، بل نقل ابن عبد البر رحمه الله وأبو عبيد الإجماع على عدم القضاء، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي دين الأموات من الزكاة، إنما كان يقضيها كان يقضي دينهم من الفيء، وأيضا الأحياء أحق من الأموات، وقالوا أيضا إن الميت لا يلحقه من ذل الدين ما يلحق الحي، وأيضا قالوا الميت إن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فالله سيؤدي عنه، وإن أخذها يريد إتلافها فهو الذي جنى على نفسه ويبقى الدين في ذمته يستوفى منه يوم القيامة. فالذي عليه الاتفاق أن الزكاة لا يقضى بها دين عن ميت لم يخلف تركة، إنما أهله وأرحامه وأقاربه يدفعون من أموالهم. هذا سؤال في أشخاص. هل يجوز إخراج زكاة الزروع والثمار وبهيمة الأنعام قيمة مالية؟ الأصل أن الزكاة تخرج من صنف المال إلا ما ورد في القيمة وهي عروض التجارة، والنقود تخرج، ولكن أوقات خاصة في هذا الزمان التمر يذهب به للحكومة مثلا ثم هم يزنونه ويعطونه قيمة، إذا اضطر الإنسان إلى ذلك نعم، وإلا فلا، يعني إذا أمكنه أن يعزل قسمة ثم يخرجها زكاة طيب، وإلا إذا ألزم ولا يخرجها مالا، وهكذا في الزروع والثمار إذا لم يتمكن يخرج الزكاة من قيمتها، يخرج الزكاة من قيمتها، وهكذا بهيمة الأنعام كما تقدم معنا أن الذي إذا كان عنده سن أقل في الإبل يدفع الأقل ثم يجعل معها شاتين أو 20 درهما، يجعل معها شاتين أو 20 درهما، تقدم معنا في ذلك. نعم شيخ، هذه المسألة تقدمت يا أبا عبد الرحمن. قلنا الذهب إذا اتخذ للاقتناء ففيه الزكاة مطلقا، الخلاف في الحلي مما يعد للبس. قلنا ما اتخذ للقناء اقتناء قنية كما نص الإمام، أو ما يحرم اتخذ الإنسان تمثالا من ذهب، أو رجل اشترى ذهب ليلبسه وحرام عليه، هذا تجب فيه الزكاة. الخلاف في الحلي الملبوس المعد للبس. نعم، لأن الذهب والفضة في ذاتها ذهب زكاة، هذه أصناف زكوية. نعم صحيح صحيح، يعني عنده تحف من الذهب جعلها مقتنيات البيت، هل لها قيمة؟ تدخل في الأثمان، هذه تقوم وتزكى، إذا احتاجها سيبيعها، كأنه كنز ذهبا. والذهب المكنوز اتخذ قنية، هذا فيه الزكاة باتفاق العلماء. نعم، أسنان الذهب هذا حاجة وملبوس ولا يبلغ النصاب، فليس فيه شيء. إذا رأيت المستعمل فيه زكاة نعم يضاف، ولكن هذا يسير ترى، ما في وزن، هذا رقيق جدا. معاك، ولكن أثناء الذهب التلبيس الذهبي هذا رقيق جدا، يعني وزنه قليل جدا، ما يتعدى يعني جرامات قليلة. نعم، عيد هذا السؤال، عيد السؤال. المصارف قل له أنا أخرج الزكاة،
وهو ما يخرج الزكاة،
ما أدري هو يخرج كيف، أنت تخرج زكاة مالك، أنت عليك أن تخرج زكاة مالك.
المصرف ما يخرج زكاة مالك
يعني. قد يخرج قد ما يخرج ما أدري، الحكم الشرعي يجب عليك أن تخرج زكاة مالك في المصرف. إذا سألنا سنجيبه. خلاص، إذا خرجوا أخرجوا، هم يخرجوا وانت تخرج عن نفس المالك. يقول هل يجوز بيع التقسيط مع الزيادة إذا كانت البضاعة مملوكة؟ الجمهور على الجواز، جمهور على الجواز. حديث جابر في شراء الإبل صدقة، الإبل بالإبلين، الجمل بالجملين، هذا دليلهم. إذا أخر الزكاة لمصلحة الفقير ثم تلف المال هل تسقط عنه؟ لا، لا تسقط عنه. إذا وجبت الزكاة وحال على مال الحول تعلق الزكاة بالذمة، فلو تلف المال أخرها عليه أن يخرجها. هل يرخص لمن سافر سفر معصية يعني بالفطر، يرخص له بالفطر؟ الراجح من هذه المسألة، هذا فيه خلاف، الراجح في هذه المسألة أن الفطر والقصر يتعلق بمطلق السفر دون النظر إلى كونه سبب السفر. نعم نعم شيخ، الأمر في ساعة، الأمر في ساعة. لو أخرج هذه الأصول في بلده في مكانها وما عنده هنا في هذا المكان هو الأفضل. نعم، ولكن شق على حسابات عنده محاسبة في بلده يقول أخرج عن الجميع، ما في أمر فيه إن شاء الله. نعم شيخ، العامل عليها له سلطة يتصرف، يعطي ويأخذ، يقول أريد فحل ما أريد كذا، مش باختياري، عنده اختيار، عنده سلطة، عنده مخول من الحاكم. أما العامل فيها لا، ليس له سلطة. يعني مثلا مال زكاة، مال زكاة جمعها الساعي ثم استأجر رجل سيارة أرسل قال لي صاحب سيارة مؤجر سيارة عندي زكاة ذهب أخذها، هل ليس له سلطة عليها؟ يأتي بها يوصلها أمانة يؤديها، هذا عامل فيها ليس عامل عليها. معي؟ يقول كيف يمكن أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد؟ فهل يكفي الجماعة صاع؟ أسرة أعطيتهم 3 كيلوات تمر يجوز ما يجوز؟ أسرة جماعة وجماعة أسرة 10 أنفار أنتم زكاة فأعطوا لشخص واحد جاز. يعني بغض النظر يقول فلا يكفي الجماعة صاع، قد يكفي يعملوا شربة يكفي، يعني مسألة فيها ساعة، يعني هذا من حيث الحكم لا يشترط أن كفايته، هذا اعتصاع هذا اعتصاع هذا اعتصاع هذا اعتصاع. لو 100 يعني شخص عطوا سأصبح عنده 100 ساعة. يقول هل يجوز أن تدفع الزكاة لتارك الصلاة؟ هذه ذكرتها في الدرس، قال ابن تيمية أمر بالصلاة إن قال سأصلي دفع إليه وإلا فلا. ثم الساحر هل يعطى من الزكاة أم لا؟ والمتردد على الساحر والساب للصحابة، الساب للصحابة ليس لهم في الفيء نصيب، وهكذا في الزكاة. الأصل أنك تتحرى في زكاتك، تعطي المحتاج الذي على السنة على الخير، تعينه على الطاعة، لا تعين صاحب الشر بزكاتك. فهؤلاء إن أقبلوا وتابوا ونصحتهم فأعطهم وإلا فلا. فالساحر إذا قلت له ستتوب وترجع تترك عن هذه الأمور سأعطيك من الزكاة ما يغنيك عن هذه الشرور وهذا الكفر، تارك الصلاة قلت له كذا كذا فقال سأترك، طيب وإلا لا تعطيه.
سؤال آخر، إذا كان الرجل يقول حد القدرة النفقة علي وعلى أسرتي، طيب ولا أستطيع الإنفاق على الوالدين،
نعم،
إذا ملكت نصابا يجوز أخذ الوالدين من الزكاة؟
يقول شخص قدرته المالية فقط على أسرته ولا يستطيع النفقة على والده ووالدته، فإذا ملك نصابا هل يجوز له أن يعطي زكاة هذا النصاب إلى والده؟ هذا يحصل غالبا في زكاة الزروع والثمار، لا يحصل في زكاة المال، لأن المال يتجمع عنده ونفقة، نعم صار غني سيعطيهم. أما زكاة الثمار يأتي فجأة واحدة وهو يبقي هذا المال لسنة قوت أولاده ولا بد أن يزكيه، وإذا أنقص من قوت أولاده جاء وعليه زكاة لا بد. هل يجوز أن يعطي هذا الزيادة لوالديه؟ نعم يجوز في هذه المسألة، استثناها ابن تيمية رحمه الله، يعني لا يستطيع أن ينفق ثم يأتي مال عنده تمر يحتاج إلى أهل بيته مثلا طن في السنة وعليه زكاة لا بد منها، ولو أخرج من حصة أهله جاءوا، فيجوز له أن يعطي الزكاة هذه إلى والده أو والدته. في هذه المسألة استثنائية دقيقة جدا.
أيضا فيما يتعلق بالإنفاق على الأولاد، بس عكس يقول يعني الأب،
هنا العلماء يقولون يعني الأب عليه دين وهذا الدين ليس سببه تقصيرك في النفقة، إنما اشترى سيارة مثلا وأنت تنفق عليه وتراكم عليه دين ما يصير ينفع، هل يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك تدفع به الدين ليس سببه تقصيرك في النفقة؟ يجوز، هكذا الولد إذا عجز عن شيء. ولكن فتح المجال الناس يتلعبون فيه. كثير من الناس تأتينا أسئلة دفع الزكاة للخدم ويدفعون الخدم ويقسمون على خدمه وانتهى. حتى الخدم الكفار يعطونه من الناس من يتحرم الخدم. إذا كان يعني الأصل في الخدم أنه يعمل وقوي متكسب ونفقته تكفي في بلده وهنا لا يحتاج، فتنظر في الأحوج ولا تحابي في الزكاة. فإذا حصل له أمر طارئ ما استطاع أو عجز ولا يستطيع، هذا حالات يتساهل فيها، لا تحابي أحدا في الزكاة، إنما تعطي الأحوج في الأحوج، لأنه لا يجوز لك أن تعطي زكاتك من يعود نفعه عليك. سألني أخ عن الشيخ، عن أخ كذا يطلع في بعض القنوات، ما رأيك فيه؟ ثم ما حكم التصوير الفوتوغرافي وما حكم التصوير بالفيديو؟ تصوير فوتوغرافي في كلام العلماء، من العلماء من يقول لا يدخل في حديث النهي، من يقول يدخل، ومسألة أقل شيء فيها شبهة ينبغي أن تترك، أقل شيء فيها شبهة ينبغي أن تترك، لا نحرمها، علماء كبار يجوزونها، والفيديو لا شك أنه من ذلك بكثير، خاصة للحاجة علماء يجوزونه، دروس العلم وغيرها يجوزه العلماء رحمهم الله كثير منهم. أما يعني هذا الأخ نقول للأخ يعني للسائل اطلب العلم من الكبار من راسخين واجتهد في هذا السبيل، هذه نصيحتنا لك. وكثير من الناس مثال هذا وغيره في كلام، نسأل الله يعفو عنا وعنهم جميعا، يغفر لنا ولهم، وفقنا جميعا وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا العلم النافع.
هل يعطى الساحر من دفع من الزكاة لدفع الشر من باب التأليف أيضا تأليف قلب كما ذكر؟
يقول هل يعطى الساحر من الزكاة لدفع شره، يؤلف قلبه حتى لا يسحره، وإذا لم يعطى سحره؟ أبو عبد الله حرك رأسه. كل ما فيه مصلحة للمسلمين وفيه تأليف قلب للمصلحة يجوز. فإذا ألفت قلبه ودفعت شره ولو كان كافرا جاز ذلك. آخر سؤال، يقول إذا تعطي أحد الزكاة لازم تقول أن هذه الزكاة؟ إذا تعرف أن حاله أنه فقير لا، أما شككت في حاله ورأيته شابا جلدا تقول عندي مال زكاة، إذا تحتاج سأعطيك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشابين الجلدين فقال إن شئتما أعطيتكما. فإذا عرفت حاله لا، أما إذا لم تعرف حاله وشككت وجدت حاله طيب قلت عندي مال زكاة إذا تحتاج أعطيك، فإذا قبلها طيب وإلا فلا. هذا التفصيل في المسألة. جزاكم الله خيرا. كم بقي؟ 20. أعطيكم فرصة. جزاكم الله، نسأل الله ينفعنا وإياكم وفقنا إياكم الخير. ما وزعنا على الشباب سيدي؟
سيدي
رد الجاي وزعته؟ ما شاء الله عليكم. سمعوا بعد؟ نعم وزع عليه محاضرة مع الأمس. لا نزلت؟
والله
شكلها عندك شركة بارك الله فيك. الدرس يا
الشركة
لين. ها؟ محتاج ترتيب هاي. بس زينة.
لا مونتاج.
ما مونتاج أوقات تخربها. اسمعها شوف أنت. اسمع الطبيعة مش وايد هي.
الزراب موقع؟ ما نزلوا موقع؟ ثلاثة ما نزلوا موقع؟
بذكره ما نزلت موقع؟ ها؟ أرسلت تويتر؟
لا بعد.
ليش؟
معلق الموقع.
ها؟ معلق. شو
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.